إن الآن لا قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مسألة انكشاف خطأ الأمارة. المسألة الأولى من مسائل إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. في المسألة الأولى المصنف قال أن هناك أمارة تدل على حكم شرعي يمتثل أو تمتثل تلك الأمارة، ثم ينكشف خطأ تلك الأمارة يقينا، هل أن الإتيان بالمأمور به الظاهري الذي أدت إليه الأمارة يكون مجزئا عن الأمر الواقعي. المصنف قال لما كان الصحيح في تفسير المجعول في الأمارة هو الطريقين، إذن الواقع يبقى على حاله عليكم السلام، ومصلحة الواقع باقية على حالها، فلا نقول بالإجزاء بل نقول بلزوم الإعادة في الوقت ولزوم القضاء في خارج الوقت، إذ نحن لا نبني على ما بنى عليه المعتزلة من الموضوعية للزوم محذور التصويب المحال. المصنف يتعرض الآن بعد هذا إلى المصلحة السلوكية، نظرية الشيخ الأعظم، لأنه قد يقال أنه لما لا نبني على المصلحة السلوكية التي تنتهي بالنتيجة إلى الإجزاء، نبني على ما بنى عليه الشيخ الأعظم من المصلحة السلوكية، وأن الشارع المقدس بإقامة الأمارة وبقيام الأمارة يثبت مصلحة واقعية ملزمة في نفس سلوك طريق الأمارة وفي نفس تطبيق عمل المكلف على مؤدى الأمارة. تلك المصلحة الواقعية يمكن لها أن تتدارك مصلحة الواقع الفائتة، فحينئذ نلتزم بالإجزاء. لما أيها المصنف لا تلتزم بالمصلحة السلوكية وبالتالي ننتهي إلى الإجزاء؟ المصنف يقول هذا الكلام ليس بالصحيح لأمرين. الأمر الأول، أولا نظرية المصلحة السلوكية، نظرية الشيخ الأعظم، ليست بصحيحة في نفسها، هي باطلة في نفسها، هي لا تصمد أمام النقد فهي باطلة، وسيأتي إبطالها في الجزء الثاني. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو سلمنا وآمنا بصحة المصلحة السلوكية، بصحة ما ذكره الشيخ الأعظم، حتى بناء على المصلحة السلوكية، المصلحة السلوكية لا تكون نتيجتها الإجزاء. نتيجة المصلحة السلوكية التي بنى عليها الشيخ الأعظم ونتيجة نظريتنا اللي هي الطريقية واحدة، وهي عدم الإجزاء. إذن حتى بناء على المصلحة السلوكية نحن لا ننتهي إلى الإجزاء، وذلك لأن المصلحة السلوكية التي تقوم بنفس سلوك طريق الأمارة لا تتدارك مصلحة الواقع، بعبارة أخرى لا تغني ولا تسد مسد المصلحة الواقعية الملزمة حتى بناء على المصلحة السلوكية. فإذا مصلحة الواقع تبقى على حالها من دون امتثال ومن دون سقوط، فتبقى تدعو إلى متعلقها، وهذا يعني عدم الإجزاء. بيان ذلك، هذا خلاصة اللي راح يذكر المصنف. يقول المصلحة الواقعية حتى إذا الشارع المقدس جعل مصلحة في سلوك طريق الأمارة، مصلحة الواقع باقية على حالها، مفسدة الواقع باقية على حالها، تدعو إلى الإتيان بالمتعلق، فحينئذ لا نلتزم بالإجزاء. بيان ذلك أن الشيخ الأعظم حينما قال بأن هناك مصلحة تتكون بنفس سلوك طريق الأمارة، لابد أن تكون تلك المصلحة التي ادعاها الشيخ الأعظم لابد أن تكون بمقدار مصلحة الواقع ولا تزيد على مصلحة الواقع. هاي النقطة الأولى اللي الشيخ الأعظم هم لابد أن يلتزم بتلك النقطة. يقول أن المصلحة التي تنشأ على طبق سلوك طريق الأمارة، المصلحة الناشئة على تطبيق عمل المكلف على مؤدى الأمارة، لابد أن تكون مساوية لمصلحة الواقع. ليش لابد أن تكون مساوية؟ لأن الشيخ الأعظم إنما طرح هذا البحث وين؟ طرح هذا البحث المصلحة السلوكية في أي مقام؟ في مقام الإجابة عن إشكال، كما ذكرنا في الأمس، في مقام الإجابة عن إشكال جعل الأمارة حجة ولو في صورة العلم، حتى يتخلص عن هذا الإشكال قال إحنا عندنا مصلحة سلوكية تتدارك تلك المصلحة التي قد تكون. إذن نتيجة كلام الشيخ الأعظم هو أن المصلحة التي تنشأ على سلوك طريق الأمارة لابد أن تكون بمقدار مصلحة الواقع التي قد تفوت وليست بأكثر من ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إحنا وين محل كلامنا؟ محل كلامنا إذا أدت الأمارة إلى شيء، إلى حكم خلاف الواقع، ثم انكشف بطلان وخطأ تلك الأمارة يقينا، فإذا انكشف عليكم السلام خطأ تلك الأمارة يقينا، حينئذ سوف لا يفوت عن المكلف إلا مصلحة أول الوقت مثلا. إذا تبين خطأ تلك الأمارة في أثناء الوقت، شنو اللي راح يفوت المكلف؟ إذا صار وقت الزوال من يوم الجمعة وكان الواقع وجوب صلاة الجمعة، لكن الأمارة خبر الثقة أدت الأمارة إلى أن الواجب صلاة الظهر وصلى صلاة الظهر، ثم عند الساعة الثانية أو الثالثة تبين انكشف خطأ تلك الأمارة وأن تلك الأمارة ليست بصحيحة، شنو اللي فات المكلف عند الساعة الثانية؟ الذي فات المكلف هو فقط مصلحة أول الوقت، ولا تفوت مصلحة صلاة الجمعة لاحتمال إمكان إعادة صلاة الجمعة في الوقت. حتى إذا هذا من تصور في صلاة الجمعة، المثال خلينا نعكسه، نقول الواجب صلاة الظهر والمكلف صلى صلاة الجمعة طبقا للأمارة، ثم انكشف الخطأ وأن اللازم في صلاة الظهر هو صلاة في يوم الجمعة صلاة الظهر، وأن صلاة الجمعة محرمة في زمان الغيبة مثلا. إذا كان هذا الواقع، شنو اللي فات المكلف؟ اللي فات المكلف هو الصلاة في أول الوقت، أما أصل مصلحة الصلاة لم تفته. ليه؟ لإمكان أن يتدارك، لإمكان أن يعيد، فلا يصدق أنه هو فاتته الصلاة، فاتته مصلحة الصلاة. حال من يؤخر صلاة عمدا لشغل لشاغل، شنو نقول؟ الصلاة فاتت هذا المشتغل. إذا انشغل في أثناء الزوال بشغل موظف ما يطلع من الدائرة إلا عند الساعة الثانية أو الثالثة، نقول هذا فاتته مصلحة صلاة الظهر، ممكن أن يرجع للبيت يصلي صلاة الظهر. فالمصلحة لا تفوت إذا انكشف الخطأ في أثناء الوقت، ولا يفوت إلا مقدار أول الوقت. هذا إذا انكشف الخطأ في أثناء الوقت. أما إذا انكشف الخطأ بعد انتهاء الوقت، شنو اللي يفوت المكلف؟ اللي يفوت المكلف مصلحة الوقت فقط. أما أصل مصلحة الصلاة وأصل الميلاد في الصلاة لم يفوته، يمكن له هو أن يتدارك ذلك بالقضاء. فحينئذ إذا بنينا على المصلحة السلوكية وأن بالمصلحة السلوكية تنشأ وتوجد مصلحة بمقدار مصلحة الواقع، نقول المكلف بجريانه وبجريه على طبق الأمارة يكون قد حصل المصلحة السلوكية. أما مصلحة الواقع، مصلحة نفس الفعل، هو لم تفته ولم يأتي بها، فتبقى تلك المصلحة تنادي أيها المكلف جئ بمتعلقي، صلي صلاة الجمعة مثلا أو صلاة الظهر حسب المثال. فتبقى المصلحة الأولى لا مصدق لها، وتبقى تنادي المكلف أن لابد لك أن تمتثل لمتعلق تلك المصلحة، وهذا يعني عدم الإجزاء. صحيح المصلحة السلوكية أنشأت مصلحة جديدة وامتثل المكلف تلك المصلحة، لكن مصلحة الواقع تبقى من دون مصدق. ما الذي يصدق؟ مصلحة الفعل الأولي الواقع، بعد أن قلنا أنها لا تفوته، هي باقية ليست بفائتة وليست بساقطة. الساقط هو مجرد مصلحة أول الوقت أو مصلحة الوقت، أما أصل مصلحة الفعل هي ليست بساقطة، فتبقى يجب على المكلف أن يمتثل متعلق تلك المصلحة وأن يأتي بتلك المصلحة، وهذا معناه عدم الإجزاء. فإذا حتى البناء على المصلحة السلوكية لا يعني أن نتيجة القول بالإجزاء حتى تقول أنه هو ابن على المصلحة السلوكية حتى تصل إلى الإجزاء. هذا ما ذكره الشيخ المصنف في نقد المصلحة السلوكية. قال: ولكنه على تقدير صحته، خلينا نقرأ من هذا. وأما القول بالمصلحة السلوكية أي أن نفس متابعة الأمارة في مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل، حتى ما نقول إحنا من القائلين بالتطوير، مو الفعل يصير به مصلحة، لا، نفس سلوك الأمارة الشيخ الأعظم الذي أدت الأمارة إلى وجوده. فهذا قول لبعض الإمامين الشيخ الأعظم. ليش قال هاي نقطة مهمة؟ لذلك المصنف جاب، يقول هاي جابها في مقام الجواب عن إشكال جعل الأمارة حجة ولو في ظرف إمكان تحصيل العلم. قال: لتصحيح جعل الطريق والأمارة، شلون الشارع يجعل الأمارة في فرض التمكن من تحصيل العلم؟ هذا يلزم منه محذور. الشيخ الأعظم في مقام تصحيح هذا الجعل المطلق هو ذكر تلك النظرية حتى يصحح جعل الأمارة حتى فيما لو أمكن تحصيل العلم، على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى. ولكنه هذا الجواب، أنه ليش ما نبني على المصلحة السلوكية؟ يقول: ولكنه على تقدير صحة هذا القول. إحنا ما نقول بصحة هذا القول، لكن حتى إذا سلمنا، إذا هذا إشارة إلى جواب أول أنه لا نسلم بصحة تلك النظرية كما سيأتي. الجواب الثاني: لا يقتضي الإجزاء أيضا، كما أن الطريقية لا تقتضي الإجزاء، المصلحة السلوكية أيضا لا تقتضي الإجزاء، لأنه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند اكتشاف خطأ الأمارة في الوقت أو خارجه. توضيح ذلك أن المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة تدارك الواقع، باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع، فإنه قد تفوت عليه أو قد فوت عليه الواقع. الشارع المقدس إذا يقول له أنت تابع الأمارة، الأمارة دلت على الجواز مع أن الواقع هو الحرمة أو الوجوب، حينئذ الشارع المقدس باختياره مع أنه يمكن أن يحصل العلم بالواقع هو فوت عليه الواقع، يعني أوقعه في مفسدة الحرام إذا كان حراما، أو فوت عليه مصلحة الواجب إذا كان واجبا باختيار، وهذا قبيح المفروض. فالشيخ الأعظم يقول: لا، عندنا مصلحة سلوكية حتى إذا فات الواقع هاي تتدارك المصلحة. قال: فلا بد نتيجة على هذا، لا بد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة لا أكثر. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى تقول لما الشيخ الأعظم طرح هذه النظرية في مقام الجواب عن هذا الإشكال، هذا يعني أن المصلحة السلوكية لابد أن تكون بمقدار مصلحة الواقع مو أكثر منه، وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت. الشارع المقدس يقول له أنا حينما جعلت الأمارة جعلت لك مصلحة سلوكية حتى تدارك الواقع، لأن الواقع إذا ما فات فلابد أن تأتي بالواقع، ما فاتك الواقع. يقول: وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة نفس الوقت. أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف، ليش لم تفوت؟ لإمكان تحصيلها، يقدر يصلي الساعة بالتنسين، يقدر يصلي بالليل ولو خرج الوقت، لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف. فما هو الملزم للقول استفهام إنكاري؟ يقول إذن ماكو ملزم للقول بسقوط مصلحة الواقع. فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإبداع؟ نعم، إذا منكشف الخطأ إلى أن مات المكلف، نقول إيه حينئذ يلزم، لأنه بعد لا يمكنه هو أن يتدارك مصلحة الواقع. إذن المصلحة السلوكية إنما تنتج الإبداع إذا لم ينكشف الخطأ أصلا إلى أن مات المكلف، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. ليه؟ إحنا كلامنا وين؟ كلامنا فيما إذا دلت الأمارة على خلاف الواقع، فيما إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع ثم انكشف الخطأ، مو بس انكشف الخطأ يقينا، فإذا هذا الإجزاء حتى إذا التزمنا به فيما لو مات المكلف هذا خارج عن محل كلامنا. إذا نتيجة المصلحة السلوكية ونتيجة الطريقية هي نتيجة واحدة وهي عدم الإجزاء. واضح هذا؟ أكو سؤال على هذا شيخنا؟ واضح. إذن هذا تمام الكلام في ما يرتبط بالأحكام. خلاصة أن الأمارة إذا قامت على حكم من الأحكام خلاف الواقع وانكشف بطلانها، حينئذ لا نقول بالإجزاء، فيجب الإعادة أو القضاء. هذا كله فيما يرتبط بالأحكام. أما بالموضوعات، إذا قامت الأمارة على موضوع من الموضوعات مو على حكم من الأحكام ثم انكشف خطأ تلك الأمارة، هل نقول بالإجزاء أو لا نقول بالإجزاء؟ فمثلا إذا قامت الأمارة خبر الثقة على طهارة ماء فتوضأ المكلف بذلك الماء ثم بعد الوضوء انكشف يقينا خطأ تلك الأمارة وأن هذا الثقة الذي أخبر بطهارة الماء كان مشتبها وأن هذا الماء نجس، فحينئذ هل نقول بالإجزاء أو لا نقول بالإجزاء؟ فإذا بحثنا فيما إذا انكشف خطأ الأمارة في الموضوعات. المصنف يقول الصحيح هو عدم الإجزاء. الصحيح هو عدم الإجزاء كما كان في الأحكام، والسبب هو أننا في الموضوعات نبني على الطريقية كما كنا نبني في الأحكام على الطريقية، نبني على الطريقية في الموضوعات، وأن خبر الثقة حينما يخبر بالنجاسة أو الطهارة، حينما يخبر بأي موضوع من موضوعات الأحكام، حينما يخبر بعدالة زيد ثم يتبين فسق زيد، الثقة حينما يخبر بهذا الموضوع ليس دور إخبار الثقة إلا الكشف عن الواقع وإلا إبراز الواقع وإيضاح أن الواقع هو عدالة زيد، ولا يبدل من الواقع شيئا. إذا أخبر الثقة بعدالة زيد فهذا لا يعني أن زيد اللي هو بحسب الواقع فاسق ينقلب إلى عادل، لا، الأمارة طريق لمعرفة وإدراك الواقع، فإذا أصاب فهو، وإلا إذا أخطأ فحينئذ لا يتبدل الواقع، والواقع على واقعه وفسق زيد على فسقه، لا يتبدل إلى عدالة لمجرد أن الثقة أخبر بعدالته. فإذا حينئذ ينكشف أن صلاة هذا المأموم كانت خلف إمام فاسق، فلا بد من القول بعدم الإجزاء لأن الواقع لا يتبدل. والسبب في البناء على الطريقية في محل الكلام ليس لأجل لزوم محذور من الموضوعية، إحنا سابقا بالأحكام إنما بنينا على الطريقية في الأحكام لأجل وجود محذور باطل فاسد فيما لو التزمنا بالموضوعية، وهو محذور التصويب المحال الباطل المجمع على بطلانه. في محل كلامنا هذا المحذور مين؟ يعني نحن لا نلتزم بالطريقية في الموضوعات لأجل استحالة البناء على الطريقية، لأجل استحالة البناء على الموضوعية للزوم محذور التفويض. يعني ما عندنا مشكلة في الالتزام بالموضوعية في المقام، إذن ليش نبني على الطريقية؟ مشكلة في البناء على الموضوعية في الموضوعات ما عندنا. يمكن البناء على الموضوعية في الموضوعات، شلون؟ خلنا نصورها. شلون؟ مثلا إذا هذا الشارع مثلا توضأ بالماء الطاهر، ثم بعد ذلك جاءت الأمارة وقالت هذا الماء الذي تشك في طهارته ابني على طهارته، إما قاعدة الطهارة في محل كلامنا قاعدة الطهارة، ما يجي للإسحاق كلامنا في الأمارة. الأمارة إذا بنينا على أن قاعدة الطهارة أمارة، أو خبر الثقة، ليش أمارة؟ خبر الثقة قال أن هذا الماء طاهر مع أنه هو في الواقع نجس. يمكن البناء على الموضوعية من دون محذور. محذورنا اللي كان يجي في الموضوعية في الأحكام ما يجي لنا. ليه؟ لأنه يمكن أن نقول أن الشارع المقدس حينما جعل الأمارة في الموضوعات معنى هذا الجعل أن الشارع المقدس يتعامل مع النجس الواقعي. إذا أخبرت أو إذا أخبر الثقة بطهارته يتعامل معه معاملة الطاهر، ولا يلزم من ذلك التصويب. التصويب إنما يتصور في الأحكام. ليه؟ لأنه هو بناء على الموضوعية نقول أن الواقع تبدل، وتبدل الواقع في الأحكام محال. بناء على السببية، بناء على قول الأشاعرة اللي يقولون أصلا ماكو واقع وبمجيء الأمارة يثبت الواقع، نقول إيه هذا تصويب محال. ليش؟ لأنه هو يلزم خلو الواقع أو تبدل الواقع على أقل تقدير. وين؟ بالأحكام. فالتصويب المحال إنما يأتي في الأحكام، لأن يلزم منه خلو الواقع من الحكم الشرعي، أو يلزم منه تبدل الواقع، تبدل الحكم الشرعي واقعا. أما في الموضوعات، في الموضوعات إذا بنينا على الموضوعية ما يلزم محذور التصويب. تصويب أصل التصويب إنما يأتي في الأحكام للزوم خلو الواقع أو تبدل الواقع. أما في الموضوعات فما هو محذور عقلي من أن نلتزم بالموضوعية. نقول صحيح نجد هو بحسب الواقع، لكن هو الشارع من باب التسهيل. الشارع قال إذا أخبر الثقة بطهارة ماء تعامل معه معاملة الطاهر، ولا ينقلب الواقع عما هو عليه. يبقى نجد، لكن أنا من باب التسهيل عليك أيها المكلف أقول اتوضى به، عامل معه معاملة الطاهر. هذا ما يلزم من التصوير. هذا يلزم من التصوير، مو تصوير، لأنه هو التصويب لا يتصور في الأحكام. إذن مع هذا، مع أن الموضوعية لا يلزم منها محذور فاسد باطل، مع هذا لا نبني على الموضوعية. ليه؟ يقول إنما نبني على طريقية لأجل شيء آخر. بس هذا الاصطر واضح حتى ننتقل إلى النقطة الثانية. واضح أنه هو ليه ما عندنا مشكلة ثبوتية عقلية، مانع عقلي في البناء على الموضوعية. واضح لو لا؟ واضح؟ ماكو محذور أن الشارع المقدس يقول نجس، نجس والله نجس بحسب الواقع، لكن اتعامل ويا معاملة الطاهر، اتوضى بي ما عندي مشكلة. الشارع المقدس يقول هذا ما يلزم منه التصويب. التصويب إنما يلزم بالأحكام، لأن يلزم منه إما خلو الواقع من الحكم الشرعي وإما تبدل الحكم الشرعي واقعا. أما في الموضوعات فلا يلزم. يقول زي الفاسق مرتكب الكبيرة، أكثر من هذا مرتكب كبيرة زي الفاسق، فاسق بالواقع، لكن اتعامل ويا معاملة العادل وصلي خلفه من باب التسكين. ما يلزم من انقلاب الواقع عما هو عليه، هو يعترف بأنه واقعا فاسق. ما يلزم لا تبدل الحكم الشرعي، ولا يلزم انقلاب الحكم الشرعي، ولا خلو الواقع من الحكم الشرعي. فإذا أيها المقدم، إذا ما عندك مشكلة ثبوتية ويمكن البناء على الموضوعية في الموضوعات، ليش مع هذا اضطر على الطريقية في الموضوعات؟ يقول عندنا مشكلة إثباتية مو مشكلة ثبوتية. ليش؟ يقول لأنه إحنا سابقا بالأحكام بنينا على الطريقية في الأحكام، فرغنا من أن الصحيح في جعل الأمارة في الأحكام هو الفريضي. هاي مقدمة. مقدمة ثانية يقول الدليل اللي دل على حجية الأمارة وعلى اعتبار الأمارة في الأحكام هو بعينه الدليل الدال على اعتبار خبر الثقة الأمارة في الموضوعات. ما عندنا إلا دليل واحد، دليل واحد يقول خبر الثقة حجة، هذا دليل واحد. فإذا انتهينا إلى أن جعل الأمارة في الأحكام بنحو الطريقية بوحدة السياق ووحدة الدليل، لابد أن نلتزم بأن المجعول في الأمارة إنما هو مجعول على نحو الطريقية في الموضوعات أيضا. ما عندنا دليلين يدل واحد على جعل خبر الثقة حجة في الأحكام نقول هذا طريقية، ودليل ثاني يدل على جعل خبر الثقة حجة في الموضوعات نقول إيه هذا لا بأس أن يكون موضوعي. لا، ما عندنا غير دليل واحد، وما يمكن إحنا نفكك في اللسان الواحد في الدليل الواحد السياق الواحد، ما يمكن نقول هو بلحاظ الأحكام طريقية بلحاظ الموضوعات موضوعية. إحنا طالما انتهينا في الأحكام إلى الطريقية إذا نقول نفس الفريق لابد أن يثبت في الموضوعات وهو الطريقية، نفس الكيفية الثابتة في الأحكام لابد أن تثبت بالموضوعات. فما عندنا مشكلة ثبوتية، يعني ماكو استحالة عقلية، العقل لا يحيل، العقل لا يمنع من ثبوت الموضوعية في الموضوعات، لكن عندنا مشكلة إثباتية، مشكلة في مرتبة دلالة الدليل وفي الدلالة وفي الاستكشاف. احنا ما نقدر نلتزم إثباتا بالموضوعية بالنسبة إلى الموضوعات والطريقية بالنسبة إلى الأحكام. إذن خلاصة الكلام أن ما انتهينا إليه في الأحكام من عدم الإجزاء هو ننتهي إليه في الموضوعات من عدم الإجزاء، وذلك لأجل البناء على الطريقية لا لأجل الاستحالة في مقام الثبوت، بل لأجل الامتناع في مقام الإثبات والدلالة. قال وأما في الموضوعات فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها قد أخذت على نحو الطريقي، هذا أصلنا الموضوعي، منا ننطلق إلى القول بعدم الإجزاء كقاعدة اليد والصحة وثوق المسلمين ونحوها. قاعدة اليد، اليد أمارة على الملكية، هاي تثبت موضوع، تثبت الملكية اللي هي موضوع لأحكام شرعية، عدم جواز التفرغ، جواز البيع، منع الآخرين، السلطنة، هذا موضوع لأحكام شرعية. والصحة وثوق المسلمين اللي هي أمارة على التزكية ونحوها، هاي كلها أمارات تنفح الموضوعات، ترتبط بالموضوعات وموضوعات الأحكام مو نفس الأحكام ونحوها. فإن أصابت الواقع فذاك، هاي الأمارة اللي تنفح الموضوع طريق، إذا أصابت الواقع فهو، وإن أخطأت فالواقع على حاله. إذا أخبرت الأمارة وقالت بأن هذا الثوب نجس والحال أنه هو طاهر، أو قالت طاهر والحال أنه نجس، الواقع ما يتبدل بقيام الأمارة، قيام الأمارة لا يبدل من الواقع لأن هو يكشف عن الواقع فيتبين خطأ في ذلك الكشف، فالواقع على حاله ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، مو على نحو السببية ولا على نحو الموضوعية. غاية الأمر أن المكلف معها معذور عند الخطأ، أي معذور ليس لأنه هو جاهل، وقلنا أن التنجز مرتبة التنجز الملاك فيها والمناط فيها وصول الحكم الشرعي، إذا ما وصل الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي فلا يكون الحكم ناجزا. غاية الأمر أن المكلف معها معذور عند الخطأ وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام. إذن في الموضوعات ننتهي إلى عدم الإجزاء، ما صرح بس واضح هو هذا. والسر في حملها على الطريقية، ليش نحملها على الطريقية؟ خلي نحملها على الموضوعية. يقول ما عندنا مشكلة ثبوتية في الحمل على الموضوعية، عندنا مشكلة إثباتية. قال والسر في حملها على الطريقية هو أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد، مثلا لسان العمري وابنه ثقتان، ما أديا إليك عني فعني يؤديان. شنو اللي يؤديانه؟ يؤديان الحكم، يؤديان الموضوع، لا فرق. فهذا اللسان إذا اتهمنا منه طريق لابد أن نفهم منه الطريقية في الأحكام وفي الموضوعات معا، وما يمكن أن نفكر نقول ما أديا، إذا أديا الحكم فهو طريق، إذا أديا الموضوع فهو موضوع. هذا صعب في مقام الدلالة والإثبات، ما يمكن. سياق واحد، لسان واحد، ما يمكن نفكر فيه. هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان واحد في الجميع، لا أن القول، يعني يقول الداعي اللي دعانا إلى الالتزام بالطريقية في الموضوعات هو المقام الإثبات، لا أن القول بالموضوعية هنا يقتضي محذور التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية كالأمارة في الأحكام. وضحنا، بينا هذا الاسبين، لأن ما عندنا مشكلة، خلينا نلتزم بالموضوعية، ما يلزم منا تصويب المحال، تصويب الموضوعات لا يلزم. وعليه فالأمارة في الموضوعات أيضا لا تقتضي الإجزاء بلا فرق بينهما وبين، بلا فرق بينها وبين الأمارة في الأحكام. إذن النتيجة في المسألة الأولى، مسألتنا، إذا قامت الأمارة على حكم أو موضوع ثم انكشف الخطأ يقينا، هذا لا يقتضي الإجزاء. نعم، معتزلة الموضوعات، إيه المفروض يقولون، لأن ماكو مشكلة. معتزلة اللي يبنون على ال... يعني يكون شوف رأيهم، هم يلتزمون بالموضوعية بالموضوعات. إذا التزموا بالموضوعية بالموضوعات فقد يقال بالإلزام. إذا التزموا بالموضوعية، لسان الدليل، لسان الدليل احنا نقوله مو هم، يعني ما انتم محذور تكتبوا قد يفكركم هم بين الاحكام بين الموضوعات. فالمهم اذا بنوا على الموضوعيه قد يقال بالاسلام، اذا بنوا على الطريقيه فلا يقال بالاسلام. هاي المساله الاولى. المساله الثانيه هي مساله الاجزاء بلحاظ الاصل مو بلحاظ الاماره. إذا انكشف خطأ هذا الأصل، فالمسألة الثانية، البحث الثاني، بحث عما لو ثبت الحكم الظاهري بواسطة الأصل مو بواسطة الأمارة كما كنا نتحدث، بواسطة الأصل، وانكشف خطأ هذا الأصل العملي، هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء. هنا أيضا البحث هم تارة يقع في الموضوعات وأخرى يقع في الأحكام. في الأحكام، في الأحكام مثلا إذا شككنا في زمان الغيبة بوجوب صلاة الجمعة بعد أن كنا نتيقن بوجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور، فيقين سابق، يقين بوجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور، شك لاحق، شك في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فنستصحب اليقين السابق إلى الشك اللاحق ونثبت وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة. فإذا الأصل العملي الاستصحاب دل على وجوب صلاة الجمعة، صلى المكلف فترة من الزمن صلاة الجمعة ثم تبين خطأ، انكشف يقينا خطأ هذا الأصل، خطأ هذا الاستصحاب، وأن الواقع هو عدم وجود صلاة الجمعة، وجود صلاة الظهر. فهل هذا العمل على طبق الأصل العملي يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ هذا في الأحكام. في الموضوعات أيضا، في الموضوعات إذا كنا نعلم سابقا بطهارة ماء ثم شككنا بنجاسته، فنستصحب الطهارة السابقة ونتوضأ بذلك الماء ثم يتبين وينكشف نجاسة ذلك الماء. هذا الوضوء وتلك الصلاة بهذا الماء هل يكون مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ هذا بالنسبة إلى الموضوع. فلا بد من بحث تلك المسألة في الأحكام وفي الموضوع. المراد من الأصل العملي المصنف يذكر، المراد من الأصل العملي كما تقدم، الأصل العملي هو مجرد وظيفة عملية تثبت في ظرف الشك، تثبت في ظرف الجهل بالحكم الواقعي. الغرض منها إخراج المكلف عن حالة الحيرة والتردد والشك، وأنه أيها المكلف أنت لا تعلم بالحكم الشرعي ولا تظن بالحكم الشرعي، فلا عندك دليل قطعي، دليل علمي، ولا عندك دليل علم، ولا عندك أمارة في ضرب الظن بالحكم الشرعي، فسقط ما في يدك من الأدلة الاجتهادية، فعليك بالأصول العملية، عليك بالأدلة الفقاهتية اللي تبين مجرد وظيفة عملية حتى تخرج عن حالة التردد والحيرة والشك. هذا المراد من الأصل العملي. الأصل العملي كما سيذكر في المقصد الرابع على قسمين: أصل عملي عقلي وأصل عملي شرعي. الأصل العملي العقلي هو وظائف عملية العقل يستقل بإدراكها من دون، هاي نقطة مهمة، من دون أن تتضمن أحكاما شرعية ظاهرية، لا تتضمن حكم ظاهري، لا تتضمن حكم شرعي، مجرد مدرك من مدركات العقل كما في الاحتياط. إذا دار الأمر مثلا بين صلاة الظهر وصلاة بين صلاة القصر وبين صلاة السماء، العقل يستقل بإدراكه، يقول أيها المكلف تريد الخروج عن العهدة وتريد أن تفرض ذمتك على نحو اليقين والقاطع، أنت تلكل الصلاتين، أنت تلكل الأمرين، هذا ما له علاقة بالشرع، هذا نفس العقل يستقل به، فيقول أنه لما استغلت ذمتك يقينا بالصلاة فلأجل أن تفرغ ذمتك يقينا احفظ وصلي الصلاتين، أدي الصلاتين. الاستغلال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قاعدة عقلية العقل يستقل بها، قاعدة عقلية أخرى مثلا قبح العقاب بلا بيان، العقل نفسه يستقل، يستقل أن المولى ليس له أن يعاقب العبد على عدم الطاعة إلا بعد أن يبين له أوامر ونواهيه، أما من دون بيان هو لا يمكن أن يعاقب، لا عقاب من دون جريمة ولا جريمة من دون علم، من دون أن يصل الحكم الشرعي، من دون أن يتنجز الحكم الشرعي بواسطة العلم. هاي أحكام عقلية، وهكذا التخيير، التخيير العقلي. إذا دار الأمر بين محذورين، إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الحرمة، ما أدري صلاة الجمعة واجبة أو حرام، يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، يدور الأمر بين محذورين، إما أن أمتثل أصلي صلاة الجمعة مو أمتثل، إما أن أصلي صلاة الجمعة باحتمال أكون قد خالفت الحرمة ووقعت في الحرام، وإما أن أترك صلاة الجمعة باحتمال أن أكون قد خالفت الواجب، فيدور الأمر بين المحذورين. العقل يستقر، العقل يقول أنت لا يمكن أن تفلت من كلا المحذورين، لا بد أن تقع في أحد المحذورين، فتخير إما أن تصلي أو لا تصلي. فإذا دار الأمر بين المحذورين العقل يستقل بأن الحكم هو التخير، من دون أن تصل النوبة إلى الشارع ويتضمن نفس هذا الأصل العملي، يتضمن حكما شرعيا ظاهريا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأصول العملية الشرعية، وهي الأصول العملية التي تتضمن حكما شرعيا ظاهريا جعلها الشارع، الشارع هو الذي جعل هذا الأصل العملي لغرض إخراج المكلف عن مقام الحيرة والشك، كما لو قال الشارع أخوك دينك فاحتق بدينك، الشارع هو يقول أخوك دينك فاحتق بدينك، هذا غير مسألة إدراك العقل، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا جعل شرعي، الشارع يجعل الاحتياط للمكلف لأجل أن يخلص من حالة الحيرة والشك، كما يقول في صحيح الزرارة لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك هذا استصحاب، والشارع هو الذي يحكم. الشارع يتعبدنا بأن الحالة المشكوكة الفعلية إذا كان لها حالة يقينية سابقة اسحب ذلك اليقين إلى زمان الشك، ولا تنقض ذلك اليقين السابق بشكك اللاحق وابني على ذلك اليقين. الشارع يتعبدنا بذلك بقطع النظر عن العقل يحكم أو لا يحكم. الشارع هو الذي يجعل تلك الأحكام الباطلية. هذا القسم الثاني من أقسام الأصل العملي. إذا اتضح هذا تعالوا نحرر محل النزاع. المصنف يقول النقطة الأولى أن الاحتياط بكلا قسمين، الاحتياط سواء كان عقليا أو شرعيا هو خارج عن محل البحث، خارج عن محل النزاع في مسألة الإبداع. والسبب واضح، السر واضح، إذا كان الاحتياط عقليا أو كان الاحتياط شرعيا. إذا تصورنا الاحتياط بمعناه الصحيح وعرفنا معنى الاحتياط، مفهوم الاحتياط، نفس معرفتنا لمفهوم الاحتياط تقتضي إخراج الاحتياط بقسمين عن محل النزاع. احنا وين نزاعنا؟ نزاعنا فيما اذا ثبت بالاصل حكم شرعي، فيما اذا ثبت حكم ظاهري بحسب الاصل العملي. امتثل هذا الحكم الشرعي من الاصل العملي ثم تبين خطأ هذا الاصل العملي يقينا، فهل يقتضي الاجزاء او لا يقتضي الاجزاء؟ هاي مسألتنا. تعالوا خلينا نفهم شنو الاحتياط. الاحتياط هو الاتيان بالتكليف الشرعي بطريقة يحرز معها المكلف إدراك الواقع. هذا معنى الاحتياط. الاحتياط هو أن يصلي الصلاتين فيما لو دار الأمر بين القصر والتمر. إذا تصورنا هذا المعنى من الاحتياط وأن الاحتياط مع الاحتياط يحرز الواقع قطعا، بعد ما إلى معنى أن نتساءل ونقول إذا انكشف الخطأ هل يجب امتثال الواقع او لا يجب امتثال الواقع؟ احنا الواقع امتثلناه بمجرد ان اتينا بالتكليف على نحو الاحتياط. نفس الاحتياط يقتضي ادراك الواقع، فما الى معنى نجي نسال نقول اذا انكشف الخطا واذا انكشف ان هذا الاصل ليس بجاري او ليس بصحيح، فشنو الحكم؟ هل يجب ادراك الواقع؟ هل يجب إدراك ما فات من الواقع؟ هو أصلاً لم يفت من الواقع شيء. مع الاحتياط إحنا ندرك الواقع قطعاً. إذن الاحتياط خارج عن محل كلامنا، لا نبحث في الاحتياط يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، لأن ما له معنى أن نبحث في الاحتياط بحث الإجزاء. هذا أولاً. ثانياً الأصول العملية كلها، الأصول العملية العقلية كلها خارج عن محل النزاع. السر أيضاً واضح لما ذكرناه سابقاً من أن الأصول العملية العقلية لا تتضمن أحكاما شرعية ظاهرية، فما إلى معنى نجي إحنا نقول امتثلنا الحكم الظاهري ثم انكشف خلافا، انكشف بطلانا. قلنا الأصل العملي العقلي ما به حكم ظاهري، لا يتضمن حكما شرعيا ظاهريا، فهو أيضا خارج عن محل النزاع. إحنا محل نزاعنا إذا عندنا حكم شرعي ظاهري امتثلنا ثم انكشف بطلانا، انكشف خطأ، نمتثل الواقع لو ما نمتثل الواقع، يزدي عن الواقع لو لا يزدي. احنا في الاصول العملية العقلية ما عندنا حكم ظاهري، قلنا الاصل العملي العقلي لا يتضمن احكاما شرعية، فهو ايضا خارج عن محل النزاع. اذا محل نزاعنا هو في الاصول العملية الشرعية، البراءة الشرعية، التخيير الشرعي، الاستصحاب، الأصول العملية الشرعية باستثناء الاحتياط، باستثناء الاحتياط الشرعي. إذن بحثنا الأصل العملي الشرعي بقطع النظر عن الاحتياط باستثناء الاحتياط. نجي نسأل نقول الاتيان بالأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ المصنف يقول للوهلة الأولى، للنظرة الأولى، للنظرة الساذجة السطحية، نقول لابد من الحكم بعدم الإجزاء بعد الالتفات إلى أن الحكم والنتيجة في المسألة الأولى مسألة انتكاف خطأ الأمارة هو الحكم عدم الإجزاء، فلابد أن يكون الأصل أولى بعدم الإجزاء من الأمارة. إذا بالأمارة انتهينا إلى عدم الإجزاء، فبالأصل لابد من الانتهاء إلى عدم الإجزاء ومن باب أولى. شنو السبب؟ شنو سبب تلك الأولوية؟ السبب واضح، هو أن الأمارة كما تقدم إلها نحو كاشفية عن الواقع، إلها نحو دلالة على الواقع، وهي طريق إلى الواقع. مع هذا قلنا إذا تبين خلاف فلابد من امتثال الواقع. أما الأصل العملي، الأصل العملي مجرد وظيفة عملية يخرج المكلف عن حالة الحيرة والشك، ولا نظر إليه للواقع، هو لا ينظر إلى الواقع. الاستبحار ما يقول أنا أرى الواقع هو الطهارة أو الحلية أو النجاسة أو عدم النجاسة. الاستبحار يقول مسيها الآن أنت كنت متيقن بالطهارة، ابني على الطهارة. ما يقول أن الواقع هو الطهارة، بخلاف الأمارة، بخلاف خبر الثقة. خبر الثقة إلى كاشفية وإلى نظر للواقع، هو طريق إلى الواقع. نعم قد يخطئ وقد يصيب. فبالأمارة إذا بنينا على عدم الإجزاء، بالأصل العملي لابد من البناء على عدم الإجزاء من باب أو لا. إذن النتيجة يقول لذلك نشوف المتقدمين كلهم بنوا على عدم الإجزاء. مع كل هذا صاحب الكفاية وتابعه على ذلك تلميذ الكفاية أستاذ المصنف الشيخ الأصفهاني تابعه على التفصيل، قال هذا الكلام صحيح في الأحكام، بالأحكام نلتزم بعدم الإجزاء، أما في الموضوعات في الموضوعات نلتزم بالإجزاء. فإذا المصنف والمتقدمون يقولون بعدم الإجزاء مطلقا، صاحب الكفاية والأصفهاني فصل بين الأحكام والموضوعات. قال الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. لا شك في أن العمل بالأصل إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي على الحكم، يعني فقد العلم بالحكم الشرعي وفقد الظن المعتبر. فقد العلم لأنه لا يعلم بالحكم وليس له أمارة ظنية على الحكم، فيرجع إليه، يرجع إلى الأصل باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة. فالأصل في الحقيقة وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه في مقام العمل، إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشك. ثم إن الأصل على قسمين، أصل عقلي، أصل عملي عقلي، والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع. هاي نقطة مهمة، لأجلها راح نخرج الأصل العملي العقلي عن محل النزاع. ما يتضمن جعل حكم ظاهري حتى تجي تقول انتثنى الظاهري نريد نشوف يبدأ عن الواقع له، لا. كل احتياط وقاعدة التخير والبراءة العقلية التي مرجعها مرجع البراءة العقلية إلى حكم العقلي بنفي العقاب بلا بيان. نفي العقاب بلا بيان هاي مضمون البراءة العقلية. مضمون البراءة الشرعية شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ليش براءة شرعية؟ الشارع ينص عليها. رفع عن الشارع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أما البراءة العقلية لا، العقل يقول، يقول من المعيب على المولى أن يعاقب عبده على حكم هو لم يصل إليه ولم يبين له ذلك الحكم. فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب، لا جعل حكم الإباحة من الشارع. يقول العقاب مرفوع، أما أنه يجعل الإباحة كحكم ظاهر شرعي لا، هي لا تتضمن ذلك. الحكم العقل يقضي، العقل يدرك، العقل يدرك أن هذا العقاب لا ينبغي، أما أن الشارع المقدس يجعل إباحة هاي مرتبة أخرى لا تتضمنها الإباحة العقلية، العقل البراء العقلي. ثانيا أصل شرعي وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري. ليه؟ لأن هو الشارع جعله، الشارع جعل الاستصحاب، الشارع تعبدنا بالاستصحاب، الشارع تعبدنا بالبراءة الشرعية التخيير الشرعي. بالاحتياط الشرعي. الشارع قال أخوك دينك فاحتط بدينك، احتط يعني أنه جعل الاحتياط على المكلف، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة. ففرق بين الإباحة بين البراءة العقلية يقول فك العقاب بلا بيع، والبراءة الشرعية يقول لا، هو الشارع يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهو جعل للإباحة. ومثلها أصالة الطهارة والحلية. يقول إذا عرفت ذلك فنقول أولا، راح يحرر محل نزاع في هاي النقطتين. أولا، أن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا، يعني شنو؟ سواء كانت عقلية أو شرعية، ماكو إجزاء في بحث ماكو بحث إجزاء في الاحتياط، لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي. فلا يتصور في تفويت المصلحة حتى نجي نقول أن الحكم الظاهري يجزي عن الواقع لو لا يجزي، إحنا باحتياط ما أدركنا الواقع. ثانيا، كذلك لا يتصور بحث الإجزاء في الأصول العقلية الأخرى كالبراءة وقاعدة التخيير، لأنها حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا حتى نجي نقول اعتثال هذا الحكم الظاهري يجزي عن الواقع لو لا يجزي، حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، بل أن مضمونها هو سقوط العذاب والمعذورية المجردة. وعليه فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية لكن عدل الاستصحاب عدل الاحتياط كالاستصحاب وأصالة البراءة والحلية وأصالة الطهارة. وهي لأول وأهل حسب النظرة الأولى لا مجال لتوافم الإجزاء فيها، لا في الأحكام ولا في الموضوعات، فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء. إحنا لما انتهينا إلى عدم الإجزاء بالأمارات لابد أن ننتهي في الأصول إلى عدم الإجزاء من باب أولى، باعتبار هذا بيان للأولوية، باعتبار أنها كما ذكرنا في صدر البحث وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاذ لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي، أما الواقع فهو على واقعيته لا يتبدل الواقع أصلا، هي لا نظر إليها ولا نظر فيها إلى الواقع، فيتنجز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. فلا يتصور فيه مصلحة واقية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضي الإجزاء والاكتفاء به عن الواقع. ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية مطلقا في الموضوعات وفي الأحكام. ومع هذا، مع كل هذا اللي قلناه والأولوية، فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلق، فصلوا بين الأحكام وبين الموضوعات، بالموضوعات قالوا بالإجزاء، بالأحكام قالوا بعدم الإجزاء كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما دون الأصول الجارية في نفس الأحكام فلا إجزاء فيها. ومنشأ هذا الرأي يرجع عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.